ثانيا معنى القاعدة، ثم ثالثا أدلة القاعدة، ثم رابعا وأخيرا أمثلة على القاعدة. أولا ألفاظ القاعدة. هذه القاعدة وردت بلفظ الضرورة تقدر بقدرها، وأيضا وردت بلفظ الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة، وردت بلفظ ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. والقدر من قدرت الشيء قدرا، وأصله في اللغة يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه كذا. فالقدر في القاعدة يراد به مبلغ الشيء ونهايته. النقطة الثانية معنى القاعدة. هذه القاعدة تبين أن التصرف الذي يستباح به المحرم، التصرف الذي يستباح به المحرم لأجل الضرورة يجب أن يقتتى فيه بما يدفع تلك الضرورة ولا تجوز الزيادة. نعيد مرة أخرى، هذه القاعدة تبين أن التصرف الذي يستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة يجب أن يكتفى فيه بما يدفع تلك الضرورة ولا تجوز الزيادة. فإذا جوزنا فعلا من الأفعال المحرمة لأجل الضرورة، إذا جوزنا فعلا من الأفعال المحرمة لأجل الضرورة فيجب أن تكون هذه الإباحة مرتبطة بقدر الحاجة والضرورة. فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات فليس ذلك على الإطلاق، وإنما تبيح من المحظور بالقدر الذي تكون به زوال تلك الضرورة. وتقدير الضرورة على نوعين. النوع الأول تقدير عام، والثاني تقدير خاص. أما التقدير العام فيراد به وضع الضوابط والأسس العامة التي تبين أن هذا المحرم يباح لأجل هذه الضرورة دون تعرض للأشخاص، وهل هذا الشخص يمكن أن تباح له هذه الضرورة أو لا. وهذا التقدير يقوم به العالم الذي يعرف دلائل الشريعة وما يمكن أن يباح في حال الضرورة وما لا يمكن، وما هي المحرمات التي تباح عند الضرورة، وما هي الضرورة والحاجة التي تبيح المحرم. النوع الثاني تقدير خاص، وهذا يرجع فيه إلى المكلف نفسه الذي وقعت له الضرورة. مثال ذلك، إذا قلنا يباح من الميتة ما يسد الجوع، فما هو القدر الذي يسد الجوع؟ هذا يختلف باختلاف المكلف نفسه، فقد يأكل شيئا يسيرا ويقول هذا سد جوعتي، وقد يأكل أكثر من ذلك ويقول هذا هو الذي يسد جوعتي. ومثاله أيضا إذا قلنا من عجز عن القيام في الصلاة جاز له أن يصلي قاعدا، فإن المكلف حينما يريد أن يطبق هذا الحكم هو الذي يحكم على نفسه بأنه يعجز أو لا يعجز. ولهذا قد يكون المرض واحدا في شخصين اثنين، أحدهما يتحامل على نفسه فيقوم والآخر يأخذ بالرخصة ويجلس. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني الصلوات الخمس، وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فقوله يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني أنه لا يستطيع أن يمشي لوحده من المرض، ولكن من حرصه على الصلاة وحبه لها وتعلق قلبه بها يتحامل على نفسه ويستعين بغيره حتى يقوم في الصلاة. وهنا ينبغي ملاحظة أن على المؤمن الاحتياط حينما يأخذ بالرخص وأن لا يسترسل فيها، ينبغي عليه أيضا مراجعة العلماء المختصين وأن يسألهم فيما يطرأ عليه من ضرورات وحاجات، لأن العالم أعلم من غيره بتقدير الضرورة والحاجة وتحديد المقدار اللازم من المحظور لدفعها. النقطة الثانية أدلة القاعدة. يدل على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ووجه الاستدلال من الآية أن الله تبارك وتعالى أباح الأكل من الميتة وغيرها من المحرمات عند الاضطرار، لكن بشرطين اثنين: أن لا يكون باغيا وأن لا يتجاوز الحد في الأكل. فدل ذلك على أن الضرورة تقدر بقدر ما يدفع حاجة المحرم، بقدر ما يدفع الحاجة عن المكلف. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما سألته عن زوجها أنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وجه الاستدلال من الحديث قوله خذي ما يكفيك، فأباح لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه بقدر ما يكون فيه كفاية لها، وأن ما زاد على ذلك لا يجوز أخذه، فدل على أن الضرورة تقدر بقدرها. النقطة الرابعة والأخيرة أمثلة على القاعدة. بعد أن فهمنا معنى القاعدة وعرفنا أدلتها، فما هي الأمثلة التي تتبادر الآن إلى أذهانكم تطبيقا على القاعدة؟ المثال الأول الكذب للمصلحة، والكذب في الأصل محرم، بل هو من المحرمات الكبار، لكن وردت إباحته في بعض الحالات، واختلف أهل العلم هل المباح هو الكذب الصريح أو أن المباح منه هو المعاريض، والمعاريض هي أن يتكلم الإنسان بكلام يفهم منه معنى وهو يريد به معنى آخر. كقول أبي بكر لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قال هذا رجل يهديني السبيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل ممن القوم، قال من ماء. وعلى كلا القولين فإنما يجوز من الكذب على القول بجوازه للمصلحة ما يكون فيه تحقيق هذه المصلحة دون استرسال فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض لأنه بالتعريض تندفع الضرورة، بالتعريض تندفع الضرورة، فلا يجوز الكذب مع إمكان التعريض. المثال الثاني، إذا قلنا أن الاضطرار يبيح أخذ المال من البنك الربوي، فإنما يجوز له أن يأخذ ما يكون به تحقيق دفع الحاجة، ولا يجوز أن يأخذ ما زاد على ذلك. لو كانت حاجته تندفع ب50,000 إنما يجوز له أن يأخذ 50 فقط، ولا يجوز له أن يأخذ ما زاد على ذلك. المثال الثالث، كشف العورة عند الدكتور للضرورة، فإذا احتاج أن ينظر إلى الذراع لم يجوز إظهار العضد، وإذا احتاج أن ينظر إلى الفم لم يجوز إظهار الوجه كله، وإنما يظهر فقط ما يحتاج إليه. ومما يؤسف له أن كشف العورات عند الأطباء يقع كثيرا بحجة أنه موطن ضرورة ويتجاوز فيه محل الضرورة، سواء من قبل المريض أو من قبل الطبيب أو من قبل مساعدي الطبيب. أما من قبل المريض فإن بعض المرضى يظن أنه إذا أبيح للطبيب أن ينظر وقت الحاجة لم يعد شيء محرم عليه، فيبقى كاشفا لعورته وقت الحاجة ووقت غيرها، وهذا خطأ. وأما من قبل الطبيب فإن بعض الأطباء يظن أنه إذا أبيح له النظر وقت الضرورة فلا حاجة بعد ذلك للاستتار عند زوال الضرورة، أو أنه يتجاوز في الكشف محل الضرورة، أو يتجاوز في اللمس محل الضرورة. وأما من قبل مساعد الأطباء فإنه يقع من أهل التخدير مثلا، أو ممن يريد أن يضع مغذيا في الذراع، فإنهم يتجاوزون المحل الذي يجوز لهم كشفه للضرورة إلى محلات أخرى لا يجوز لهم كشفها، وكل هذا تجاوز لحدود الله، وقوع في المحظور بغير سبب يبيح. المثال الرابع: شرب الخمر إذا غص الإنسان باللقمة ولم يجد ماء، فإنما يباح له ما يدفع اللقمة وتزول به الغصة، وما زاد على ذلك فلا يجوز. من الأمثلة أيضا هو المثال الخامس: إذا اضطر الإنسان لطعام الغير، اضطر الإنسان إنما يأخذ منه ما يسد رمقه، إنما يأخذ منه والمثال الخامس: إذا اضطر الإنسان لطعام الغير فإنما يأخذ منه ما يسد رمقه ولا يجوز له الزيادة على ذلك. وكذلك من الأمثلة وهو المثال السادس: جواز نظر الخاطب إلى المرأة، فإنما يجوز له أن ينظر ما تدعو الحاجة إليه، ويكون به تحقيق المصلحة. فإذا نظر إلى ما يكون به تحقيق المصلحة لم يجز له بعد ذلك أن ينظر إلى ما زاد عن ذلك، فينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والشعر والرقبة والذراعين، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما زاد على ذلك، لأنه لا تتحقق به المصلحة، والمصلحة تتحقق بما دون ذلك. ثم إذا اقتنع بها وجب عليه أن يكف عن النظر، حتى لأنها حينئذ حرمت عليه في هذه الحالة ولا تباح له حتى يعقد عليها. في أسئلة بهذه، في هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، إذا في أسئلة تتعلق بها أو ننتقل إلى القاعدة السادسة. هذا السؤال يقول: هل من الممكن أن نسمح للأطفال أن يسمعوا لبرامج مصحوبة بالموسيقى بدل أن يسمع الأغنية بأكملها؟ هذا السؤال مما تعم به البلوى، وكثير من البرامج المتعلقة بالأطفال يوجد بها نغمات موسيقية، والأولى هو تجنب ذلك. لكن إذا لم يتيسر ذلك ولم يوجد وسيلة أخرى تحقق مصلحة الطفل إلا بهذا، فإنه يجوز في هذه الحالة. ولا يعني ذلك أننا نصيغ له أن يسمع الأغاني، وإنما يباح له أن ينظر إلى البرنامج ويسمع ما وجد فيه من أصوات، لأنها ليست هي المقصودة وإنما هي تابعة، فتباح لأجل ذلك. القاعدة السابعة، القاعدة السادسة ما جاز لعذر بطل لزواله. أولا معنى القاعدة، هذه القاعدة تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة، ولهذا تصلح أن تكون مكملة للقاعدة السابقة، الضرورة تقدر بقدرها، لأن قاعدة الضرورة تقدر بقدرها يعمل بها أثناء قيام الضرورة. وهذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله يعمل بها بعد انتهاء حال الضرورة، ومعناها أن ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو طارئ من الطوارئ أو عارض من العوارض فإنه يزول جوازه ومشروعيته بزوال العذر. ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو طارئ من الطوارئ أو عارض من العوارض فإنه يزول جوازه ومشروعيته بزوال العذر. ومعنى البطلان في القاعدة أن الإباحة الطارئة بسبب الضرورة تزول بزوال هذه الضرورة، وأن الفعل الذي تلبس به المكلف بسبب الضرورة يجب عليه تركه والانسلاخ منه، فلو استمر فيه فهو باطل لا حكم له. فلو استمر فيه فهو باطل لا حكم له. ويعبر عن هذه القاعدة بلفظ أوسع منها فيقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن الأمثلة على ذلك من جاز له الفطر في نهار رمضان بسبب المرض ثم شفي منه طولب بالصيام، لكن اختلف أهل العلم فيما إذا زال عذره في وسط اليوم هل يجب عليه الإمساك أو لا يجب. فمن أهل العلم من لا يرى، فمن أهل العلم من يرى عدم وجوب الإمساك، لأن الصيام إنما يكون صياما بالإمساك من أول النهار إلى آخره، وهذا لم يمسك أول النهار فلا فائدة في إمساكه آخر النهار. ومن أهل العلم يرى وجوب الإمساك نظرا إلى أن الفطر إنما أبيح لضرورة أو لحاجة وقد زالت فوجب عليه الإمساك مراعاة لحرمة اليوم، وحتى لا يظن به ظن سوء. ومثل مريض الحائض إذا طهرت في نصف النهار أو طهرت أول النهار، والذي يترجح والله أعلم عدم وجوب الإمساك، لأن الصوم لا يتبعض، وقد وجب عليه بالفطر أول النهار أن يصوم يوما بدل هذا اليوم، والأصل والبدل لا يجتمعان، هذا ما يظهر لي والله أعلم. النقطة الثانية أدلة القاعدة. يدل على هذه القاعدة ما يلي: واحد، عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم يقل الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. وجه الاستدلال من الحديث أن عمر ويعلى بن أمية فهما من الآية أن ربط القصد بالخوف يزول عند زواله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، وإنما بين لهم السبب الذي لأجله استمر الحكم الطارئ مع زوال الضرورة التي أبيح لأجلها في الأصل. الدليل الثاني: عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قبل أن أبين وجه الاستدلال من هذا الحديث أعود إلى الحديث السابق فأقول: الحديث السابق يدل على نقطة مهمة، وهي أن هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، وما عبر عنها من قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ليس على إطلاقه، بل قد يسرع الشيء بناء على سبب معين ثم يستمر شرعه مع عدم هذا السبب ويكون تشريعا عاما، ولا يقال بذلك إلا حينما يوجد دليل يدل عليه. مثال ذلك: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة معتمرا عمرة القضاء، وذلك في السنة 7 بعد أن صده الكفار، لما جاء معتمرا قبلها بسنة في الحديبية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط 3 من حين يستلم الحجر الأسود إلى أن يصل الركن اليماني، وما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود يمشي، ثم يرمل حينما يستلم الحجر إلى أن يصل إلى الركن اليماني. والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، وهو قريب من الهرولة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليظهر للكفار قوة أصحابه، فإنهم قالوا: يقدم عليكم أصحاب محمد وقد هدتهم حمى يثرب. فهذا الحكم ثبت لسبب، وهو إظهار قوة المسلمين، والمفترض أنه إذا زال السبب زال الحكم، فإذا ذهب الكفار ولم يوجدوا زالت مشروعية الرمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم حاجا رمل في الأطواف في الأشواط 3، ففعله هذا يدل على أن هذا صار تشريعا عاما. ولذلك يختلف أهل العلم في مثل هذه الحالات، فبعضهم يرى عدم المشروعية بالنظر إلى السبب، وبعضهم يرى المشروعية بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما داوم على الفعل دل على أنه مشروع مطلقا غير متقيد بالسبب الذي شرع لأجله. أعود مرة أخرى إلى الدليل الثاني، وهو حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وهنا أسأل: ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ الحديث مرة أخرى، وأريد من يستنبط وجه الاستدلال من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وجه الشاهد وقوله ما لم يجد الماء، ما لم يجد الماء. طيب، ثم ماذا بعد؟ أي إذا وجد الماء بطل العذر، أو نقول يجوز له التيمم حال كونه فاقدا للماء، فإذا وجد الماء لم يشرع له التيمم. نعم، هذا وجه الاستدلال من الحديث، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عادم الماء إذا وجد الماء أن يمسه بشرته، فدل على أن ما جاز لعذر بطل بزواله، والتيمم إنما جاز بعذر عدم الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. ننتقل للنقطة الثالثة وهي أمثلة على القاعدة، ولنبدأ بهذا المثال. إذا توضأ الإنسان ومسح على خفيه ثم نزع الخفين، فهل ينتقض وضوءه أم يبقى على طهارته؟ فإن قلنا ما جاز لعذر بطل لزواله، نعم، فإن قلنا ما جاز لعذر بطل لزواله، فإن المسح على الخفين إنما جاز رخصة لعدم ظهور القدمين، فإذا ظهرت القدمين زالت الحاجة وزال العذر. ومن أهل العلم من يرى بقاء الطهارة، قال: لأن المسح على الخفين يجوز حال الوضوء، فإذا توضأ ومسح فقد تطهر، ولا تنتقض الطهارة بنزع الخفين، لأنه ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ولا يعلم من الشريعة ما يدل على أن نزع الخفين ينقض الوضوء. ثم إن وقت الوضوء قد ذهب، فلو أنه غسل قدميه لم ينفع ذلك. وأيضا الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بناقض يدل عليه دليل شرعي، وليس نزع الخف بناقض، والله أعلم. من الأمثلة أيضا الجمع والقصر في الصلاة حال السفر. أما القصر فإنه مرتبط بالسفر وجودا وعدما، فإذا سافر جاز له القصر، وإذا أقام لم يجز له القصر. وأما الجمع فقد اختلف أهل العلم، هل هو مشروع للحاجة فإذا وجدت الحاجة وجد الجمع، أو أنه مشروع في السفر فقط سواء احتاج أو لم يحتاج. فإذا قلنا أنه مشروع للحاجة فإذا وجدت الحاجة جاز الجمع، وإذا انتفت الحاجة بطل الجمع. نعم. من الأمثلة تقول: هل هذا التعليل صحيح؟ وهو أنه إنما جاز المسح على الخف لعذر استتار القدمين، فإذا نزع الخف بطل فعل المسح فيما يستقبل، ولا علاقة للقاعدة ببقاء الطهارة أو عدمها. فنقول نعم، هذا التعليل صحيح، يدل على أن نازع الخف لا تبطل طهارته بنزعه. من الأمثلة: المرأة المعتدة لموت رجل زوجها لا يجوز لها الخروج من بيتها، لكن إذا وجدت حاجة كخوف في البيت أو مرض تحتاج معه إلى الذهاب إلى الطبيب ونحو ذلك، جاز لها أن تخرج. فإذا زالت الحاجة وجب عليها أن تعود إلى بيتها الذي يجب عليها الاعتداد فيه. طيب، سفر المرأة بدون محرم إذا احتاجت أن تسافر جاز لها ذلك، وإذا لم توجد الحاجة لم يجز ذلك، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله. هل في شيء يتعلق بهذه القاعدة أو ننتقل إلى القاعدة السابعة؟ طيب، القاعدة السابعة: الميسور لا يسقط بالمعسور، وسنتناولها إن شاء الله أيضا في أربع نقاط. النقطة الأولى معنى القاعدة، ثم أمثلة على القاعدة، ثم شرط القاعدة، ثم أدلة القاعدة. أولا معنى القاعدة: معنى قولنا الميسور لا يسقط بالمعسور أن المأمور به إذا لم يمكن فعله على الوجه الأكمل الذي ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعدم القدرة على ذلك، وإنما يمكن فعل بعضه، فيجب فعل هذا البعض المقدور عليه ولا يترك المقدور عليه بسبب العجز عما يشق فعله. وهذه القاعدة تتعلق بالواجبات، كما أن قاعدة الضرورة تقدر بقدرها تتعلق بالمحظورات، فما تعذر فعله من الواجبات سقط اعتباره، وما أمكن فعله استصحب فيه التكليف. ويعبر عن هذا بقولهم ما لا يدرك كله لا يدرك جله. وهذا إنما يكون في العبادات التي يرتبط بعضها ببعض، فما قدر عليه المكلف منها فعله، وما عجز عنه سقط عنه. مثال ذلك، إذا قطعت يد إنسان من نصف الذراع، إذا قطعت يد إنسان من نصف الذراع وجب عليه في الوضوء أن يوصل ما بقي منها إلى المرفق. المثال الثاني، إذا عجز المصلي عن الركوع والسجود وقدر على القيام وجب عليه القيام وسقط عنه الركوع والسجود. من عجز عن الحج لكبر سن أو مرض لزمه أن يخرج من ماله من يحج عنه، المثال الرابع، من عجز عن قراءة الفاتحة كلها وجب عليه أن يقرأ منها ما يقدر عليه، المثال الخامس، من عليه جنابة وليس عنده إلا ماء يسير لا يكفي إلا للوضوء لزمه الوضوء لأن الجنابة يخف أثرها بالوضوء. ومما يوضح القاعدة أكثر النقطة الثالثة وهي شرط القاعدة، وهنا أود أن تنتبهوا أكثر لأني سأوجه بعض الأسئلة. شرط القاعدة، يشترط لهذه القاعدة حتى يصح تطبيقها أن يكون المأمور به يمكن أن يكون جزءه عبادة مشروعة، فإن لم يكن جزءه عبادة مشروعة لم يجب فعل المقدور عليه لأنه لا فائدة فيه وليس عبادة شرعية. وهنا مسائل اتفق على أنه لا يجب على المكلف فعلها لأنها لا فائدة فيها وليس جزءها عبادة شرعية، ومسائل اختلف فيها. فلنبدأ أولا بما اتفق عليه، فنقول من استطاع أن يصوم نصف يوم وعجز عن الباقي سقط عنه صيام اليوم كله. فالمريض بالسكر مثلا يستطيع أن يصوم 7 ساعات 8 ساعات لكنه لا يستطيع أن يكمل 14 ساعة فلا يجب عليه الصيام وإن كان يقدر على بعضه لأن الصوم لا يتبعض. مثال الثاني، الأصلع الذي لا شعر له إذا حج أو اعتمر فلا يجب عليه أن يمر الموس على رأسه لأنه لا فائدة فيه وليس إمرار الموس عبادة مقصودة لذاتها. المثال الثالث، الحائض هل يشرع لها الوضوء أو لا؟ الجواب لا، نعم لا يشرع لها الوضوء لأنه لا فائدة فيه ولا يخف الحيض بهذا لأن الحيض دم مستمر فنجاسته باقية بخلاف الجنابة فإنها أمر وقع وانقضى فيمكن أن يخفف بالوضوء. تقول ولكن هذا ليس متفقا عليه، نعم لكن القول بالوضوء قول شاذ. القول بالوضوء قول شاذ لم يقل به إلا قليل من أهل العلم. على هذا يمكن أن يدرج ضمن الأمثلة المتفق عليها. ومن قال بهذا القول قاسه على الجنابة واستدل أيضا ببعض الآثار عن بعض التابعين، وليس قول التابعي حجة ولا يصح قياسه على الجنابة، لأن الجنابة ورد فيها أحاديث صحيحة، ولأن الجنابة حكمها باليد يمكن أن يرفعها في أي وقت، أما الحائض فعذرها مستمر، فلو توضأت الآن فالدم يخرج فما فائدة الوضوء، بخلاف الجنابة فإن الجنابة وقعت فأي فعل فعله فيها يمكن أن يخفف من آثارها، فيظهر الفرق بهذا بين الجنابة وبين الحيض. طيب، نقول ثم هناك مسائل يقع فيها نزاع بين أهل العلم، هل يجب على المكلف أن يفعل المقدور أو لا يجب؟ بالنظر إلى ماذا؟ إلى أن الجزء المتبقي هل يمكن أن يكون عبادة شرعية مقصودة أو لا؟ يقع نزاع بين أهل العلم في الجزء المتبقي المقدور فعله، هل يجب فعله أو لا؟ حينما يمكن أن يكون هذا الباقي عبادة مقصودة ويمكن أن لا يكون كذلك. مثال ذلك، من عجز عن وضع جبهته على الأرض في السجود، لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية الأعضاء اليدين والركبتين والرجلين أو القدمين، فمن أهل العلم من يقول المقصود هو وضع الجبهة وهذا هو حقيقة السجود، وأما بقية الأعضاء فإنما وجبت تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له، فإذا عجز عن السجود على الجبهة وهو الأصل سقط التبع. ومن أهل العلم من يقول يجب عليه السجود ويسقط عنه وضع الجبهة، لأنه إذا سجد على بقية الأعضاء دون الجبهة فإنه يكون أقرب إلى الأرض وتكون هيئته كهيئة الساجد، والميسور لا يسقط بالمعسور. مثال آخر، المحدث حدثا أصغر، المحدث حدثا أصغر إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه يستطيع أن يغسل به وجهه فقط، مثلا يتمضمض ويستنثر ويغسل الوجه، وجد ما يكفي بعض أعضائه، فهل يجب عليه أن يغسل ما يقدر عليه ويتيمم للباقي أو يترك الماء ويتيمم؟ من أهل العلم من يقول يجب استخدام هذا الماء اليسير، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ماء يجب عليه أن يستعمل منه ما يقدر عليه. ومن أهل العلم من يقول لا يجب، لأن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصر به المقصود، وغسل بعض الأعضاء غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنابة. المثال الثالث، من وجد نصف صاع، أو من وجبت عليه الفطرة ووجد نصف صاع فقط، فهل يجب عليه إخراج هذا النصف لأنه هو المقدور أو يسقط؟ لأهل العلم في ذلك قولين، أو لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول يجب عليه إخراج ما وجد عنده، لأن الإطعام لأن الإطعام أو لأن الفطرة ليس لها بدل ليس لها بدل، فوجب عليه أن يخرج ما قدر عليه منها. ومن العلم من يرى عدم الوجوب، قال لأن هذا لا يتبعض، لأن هذا كفارة بالمال فلا يتبعض. والصحيح الوجوب، الصحيح الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام وأخبر أن هذا يكون به إغناء للفقير. ولا شك أن بعض الصاع ممكن أن يحصل به هذا الشيء، والميسور لا يسقط بالمعسور. يتعلق بمسألة السجود سؤال، وهو من لم يستطع السجود هل يلزم، هل يجوز له السجود على طاولة تمكنه من السجود على حاله أو حالة الجلوس؟ الجواب لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لأن السجود إنما يكون على الأرض، ولا يجوز له، ولا يجوز أن يرفع له شيء ليسجد عليه، والله أعلم. النقطة الأخيرة أدلة القاعدة، يستدل هذه القاعدة بعدد من الأدلة، وهي أولا قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وجه الاستدلال من الآية ظاهر، هو أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نفعل ما نستطيعه من تقواه، وأن ما لا يستطيعه يسقط، ولا يسقط المستطاع بالعجز عن عدم المستطاع. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي بما نستطيع، وأن سقوط المعجوز عنه لا يكون حجة في سقوط المقدور عليه. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع. يقول وجه الاستدلال من الحديث، وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الصلاة عن العاجز عن القيام مطلقا، بل رتب له المقادير على ثلاثة أمور: القيام مع القدرة، فإن عجز عن القيام جلس، فإن عجز عن الجلوس اضطجع، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه القواعد. بقي عندنا قاعدتين أو قاعدتان: الاضطرار لا يطول حق الغير، والمعصية لا تكون سببا للنعمة. نتناولها إن شاء الله في الدرس القادم، ونكون بذلك قد انهينا أربع قواعد من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة العادة محكمة، وقاعدة الضرورة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الأعمال بالنيات. وهذه القاعدة والمشقة تجلب التيسير، ثم بعد ذلك نشرع في دورة منهج ابن تيمية في التعامل مع المخالف. وأود تصحيح العنوان إلى منهج ابن تيمية في التعامل مع المخالف، لأن كنا ننوي أننا نذكر منهج السنة والجماعة، لكن ذكرنا عذرنا في الدرس الماضي وبينا أننا سنتناول منهج ابن تيمية في التعامل مع المخالف. فإذا انتهينا من هذه الدورة، وأظن ستستمر ثلاثة أسابيع، يعني ثلاث دروس أو أربعة، سنعود إن شاء الله إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في سؤال خمس دقائق فيما يتعلق بالقاعدة السابقة، طيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.